قال الإمام المجدد المصلح رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يذكرون الرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتبه لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون الرحمن.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات. هذا الباب يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين أن أبواب كتاب التوحيد شاملة لأنواع أن أبواب كتاب التوحيد شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان أكثر في توحيد الألوهية لكنها شاملة. وهذا الباب ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وسيذكر باب آخر يأتي إن شاء الله تعالى. والمراد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي كذب، فإن الجحد بمعنى التكذيب، إلا أن الجحد تكذيب مصحوب بعناد، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليم: الآن لو أخذت قلما لي فقلت لك هذا قلمي، قلت لا ليس قلمك، هذا تكذيب لكنه جحد، لأنك تعلم أنه قلمي وتصر على ذلك. فإذا الجحد نوع من أنواع التكذيب، وله اصطلاح عند السلف غير الاصطلاح اللغوي وهو التكذيب. فعند السلف يطلق الجحد بمعنى ترك، أيضا من معانيه يطلق الجحد بمعنى ترك الحكم الشرعي لدافع عقدي كالإباء والاستكبار وغير ذلك. ويوضح ذلك، روى عبد الله بن إمام أحمد في كتاب السنة عن سفيان بن عيينة قال: يريد سفيان يبين الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس ومعصية اليهود. قال: تأملوا، قال إبليس جحد أمر الله واليهود جحدوا فكفروا، أما آدم فلم يجحد فلم يكفر. هل إبليس كذب أو ترك إبانا واستكبارا؟ ترك إبانا واستكبارا ولم يكذب، وذلك سمى ماذا؟ سمى جحودا. إذن هذا الباب متعلق بالأسماء والصفات، قوله وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون باسم الرحمن. وتقدم بيان هذا في المقدمات، وأنهم مقرون بجميع الأسماء إلا اسم الرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما نحدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ولا أن يفتنوا بذلك ويترتب على التحديث ضرر أكثر من نفع. وهذا معنى قول ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليس المراد حدث الناس ما يعرفون أي حدثهم بالذي يعرفون دون غيره، لا، وإنما حدثهم حتى بالشيء الجديد أي لكن بإمكان أن يعرفه ولا تحصل له فتنة. ثم ذكر أثر ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمة، أي أن هؤلاء لما سمعوا ما لم يفهموا من أسماء الله وجدوا في أنفسهم ضعف في التسليم، وهذا خلاف معتقد أهل السنة الذين يسلمون بأسماء الله وصفاته. ثم ذكر قصة قريش لما سمعت قريش أن الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك، وأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وهذا المعنى وإن كان صحيح لكن إسناده ضعيف. إذن فهم معنى الباب، لكن أريد أن تعرف أن معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته كالتالي. قبل أن أقوله، ما جاء أو معتقدهم كالتالي: ما جاء إثباته يثبت كالسمع والبصر إلى آخره، وما جاء نفيه ينفى كقوله تعالى: تأخذ سنة ولا نوم. طيب أنا أسألكم: هل لله أنف؟ أحسنت، من قال لا؟ الله يهديك، نفيت، ما لا دليل عليه؟ والواجب أن ما لم يأتي نفي ولا إثبات نتوقف. لذلك إذا سئلت هل لله لسان؟ تقول الله أعلم. لله أنف؟ الله أعلم. إذا ما أثبت إيش؟ يثبت. ما ينفى؟ ينفى. وما لم يأتي نفي ولا إثباته نتوقف. ذكر هذه القاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أظن في الصواعق المرسلة أو في مدارج السالكين، وذكر أيضا ابن عز الحنفي في شرح على الطحاوي، وشيخ ابن عثيمين في مقدمة المعتقدات شرح المعتقدات وفي القواعد المثلى. وهذه قواعد مهمة، ما جاء إثباته نثبته، ما جاء نفيه ننفي، ما لم يأتي نفي ولا إثبات نتوقف. أيضا مما يطلق على الله الأسماء والصفات والأخبار، والاسم يدعى ويدعى به، الرحمن تقول يا رحمن اغفر لي، أو تقول أسألك يا الله بأنك الرحمن أن تغفر لي. إذا الاسم يدعى ويدعى به، والصفة لا تدعى لكن يدعى بها، والإخبار لا يدعى ولا يدعى به، وضابطه ما لم يكن ذما كل وجه فيخبر به عن الله كلفظ موجود، هذا باب الإخبار. هذا ملخص ما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والجواب الصحيح وبالقيم في كتاب بدع الفوائد. الشاهد يا إخوان الكلام على هذا يطول، لكن المهم لا بد أن يعتنى ويدقق في دراسة التوحيد جميعه. نعم.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قبر الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عمر بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس عن حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح العباد مؤمن بي وكافر. الحديث قد تفتن، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يدق سبحانه ويضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو لقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جال على ألسنة كثير.
نعم، هذا الباب يا إخوان يرجع إلى قاعدة الأسباب، لأن إضافة النعمة إلى سبب وهمي ما حكمه؟ شرك. الشرك أصغر، استقلالا الشرك أكبر، وحقيقة لا، إضافة النعمة حقيقة إلى سبب حقيقي، إضافة النعمة إلى سبب حقيقي ما حكمه؟ جائز. عرفت إيش إخوان إضافة النعمة؟ لذلك لو قلت لولا فلان لأمطر مثلا، لولا فلان أن تحكي سبب حقيقي، لولا فلان صار كذا وهو سبب وهمي، أنا قلت استقلال هذا شرك إيش؟ أكبر، وبالله شرك إيش؟ أصغر. وإذا كان سببا حقيقيا جائز، يدل ذلك ما في الصحيحين من حديث عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار. لا، أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار، لا يلزم أن تقول لولا الله ثم أنا إذا كان السبب، إذا كان السبب ماذا؟ حقيقيا. حقيقيا إذن النعم تضاف إلى الله على أقسام ثلاثة، إلى السبب الوهمي بالله شرك أصغر، بدون الله شرك أكبر، إلى سبب حقيقي وبالله فهو جائز. فهم هذا يا إخوان؟ وهذا معنى قوله تعالى هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يضيفون إلى سبب وهمي أو سبب حقيقي على وجه ماذا؟ الاستقلال. وهذا الباب كله في هذا المعنى. قال المجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. هذا القول ليس صادقا فيه، يعني أنه ليس كذلك، نسبه إلى سبب وهمي لم يرثه عن أبائه، أو يقال يريد أن هذا من أبائي على وجه الاستقلال، هذا كفر إيش؟ أكبر. ومثل ذلك يقال قال لولا فلان لم يكن كذا، أيضا مثل سبب وهمي. أو يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا فيه الشرك، فعل الشرك في الألوهية لأجل أي شيء؟ لأجل تحقيق مراد، وهذا شرك أكبر. ثم ذكر الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث زيد بن خالد الجهني، أرجو أن تركزوا معي. حديث زيد بن خالد الجهني لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن من كوكب. هذا يا إخواني نسبة المطر للنجوم وللأنواع نسبة إلى سبب حقيقي أو وهمي. وهمي. إذن المراد من حديث زيد بن خالد نسبة الأسباب إلى نسبة الأمور لأسباب وهمية لا حقيقية. إذا لا يتعارض الحديث لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار. وينبغي أن ومن المهم أن تعرف شيئا إن هناك تشابها بين العجب والرياء. العجب نسبة النعمة إلى النفس، فأنت يعني العجب صرف العبادة أو العجب إشراك النفس مع الله، والرياء إشراك الآخرين مع الله. إذا قال شيخ الإسلام وكلاهما محبطان للعمل، إلا أن العجب إشراك للنفس والرياء إشراك للآخرين. هذا خطير يا أخوان العجب، الله يعامل يا أكبر رحمته عنا ولا ضعفاء. إما أن لا نعمل نكسب، فإذا نشطنا قد نقع في العجب أو الرياء، وكلاهما محبطان للعمل. وأحيانا تقول لو حبط الأمر العمل لكان أسهل مع صعوبته من أن تعذب به. أسأل الله أن يعافينا وإياكم يا عمنا برحمة وارحم الراحمين. نعم.
باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك وأخفى من دليل النمر على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قريبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشدة، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي. وقال ابن مسعود إلا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، هذا يا إخوان يرجع إلى الشرك في الألفاظ، إلى قاعدة تسوية غير الله بالله في الألفاظ شرك إيش؟ أصغر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، انتبه، فيما هو من خصائص الله في الألفاظ شرك ماذا؟ شرك أصغر. هذه قاعدة الألفاظ، الشرك في الألفاظ. وعلى هذا سترى ما سيأتي أو الأمثلة. قال هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، يا فلان وحياتي، هذا حلف بغير الله الشرك ماذا؟ أصغر، لأن الحلف خاص بالله. حديث ابن عمر في الصحيحين ألا إن الله ينهاك من تحلف بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذن هو خاص بالله. وفيه العطف بين الخالق والمخلوق بحرف ماذا؟ الواو. والعطف بحرف الواو يوهم التسوية، لذلك صار شركا. إذن هنا شرك الأمرين، حلف بغير الله والعطف بين الخالق والمخلوق بحرف الواو. ما أكثر الناس الذين يقولون أرجو الله وأرجوكم، هذا شرك. لولا الله وأنتم، هذا شرك. لا يعطف بين الخالق والمخلوق بحرف ماذا؟ بحرف الواو. تقول وحياتي، هذا حلف بغير الله. لولا كليبة، لولا كلبة هذا لأتانا النصوص، طبعا النسخ تختلف. وهذا سبب حقيقي، لأن الكلب ينبح فيهرب اللص، فقد يقال هذا للتوفيق بين القواعد السابقة والأدلة، أنه يريد على وجه أي شيء، على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال. قال ولولا البط في الدار لأتى النصوص، نفسه. وقال الرجل لصاحب ما شاء الله وشئت، عطف بحرف ماذا؟ الواو. هذا يوهم التسوية، ما حكمه؟ شرك في الألفاظ. قال وقول الرجل لولا الله فلان، كذلك عطف بالواو. قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. لا تعطف الخالق على المخلوق بحرف ماذا؟ بحرف الواو. نعم. وعن عمر الخطاب تقدم الحلف بالله فكفر واشرك. وقول مسعود لا يحب الله كاذبا احب لي من احب غيره صادقا، هذا فيه ان الشرك الاصغر اعظم اثما من الكبائر. وتقدم كلام ابن خاسم ان هذا بالاجماع، وقد ثبت عند عبد الرزاق عن عمر نحو هذا. قال عن حذيفه لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأجل العطف بحرف ماذا؟ بحرف الواو. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لأن فيها عطف بحرف ماذا؟ الواو. ويجوز أن يقول بالله ثم بالله ثم بك، لأن العطف حرف ثم، ثم تقتضي الترتيب ولا تهم التسوية بخلاف الواو. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله.
نعم. هذا الباب يرجع إلى تعظيم الله، وذلك أنه إذا حلف له بالله من تعظيم الله أن يرضى. والعلماء تنازعوا في معناه، منهم من قال عند القاضي إذا تحاكم اثنان، البينة على المدعي واليمين على أي شيء من أنكر، إذا حلف تصدقه عند القضاء عند التقاضي دون غيره، وهذا قول الإمام محمد بن الوهاب والإمام محمد بن حسن. ومنهم من قال في غير القضاء عموما، من حلف بالله ولم يعرف بالكذب حتى لو كنت تظن خلاف ذلك سلم له تعظيما لله. وعيسى كما في البخاري رجل يسرق، قد تسرق؟ قال لا والله، قال آمنت بالله وكذبت عيني. هذا من شدة تعظيم لله. ذكر هذا بالقيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الأفعال. فالمقصود أنه يرجع إلى تعظيم الله. فإن كان على المعنى الأول فهو كمال التوحيد الواجب، وإن كان على المعنى الثاني فهو كمال التوحيد ماذا؟ المستحب. نعم. باب
قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل قال رأيت كأني أتيت على نذر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم رأيت بنذر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا يقولوا ما شاء الله وحده.
نعم. هذا الباب يرجع إلى قاعدة الشرك في الألفاظ يتقدم، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الألفاظ شرك ماذا؟ أصغر، لأنه راجع إلى العطف بالواو، وقد تقدم الكلام عليه. والعطف بالواو يقتضي ماذا يا إخوان؟ يقتضي يوهم المساواة، وما كان كذا فهو شرك أصغر. نعم. وقوله كان يمنعني كذا وكذا في رواية البيهقي الحياء، لأنه لم يأتي النهي بعد، وما كان يريد أن يتعجوا وينهاهم عن أمر لم يأتي النهي فيه. نعم. وهذا يؤكد أنه شرك أصغر، وكان شركا أكبر لأنه عنه مباشرة. نعم.
باب من سد الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يذيل ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا يرجع يا إخوان لقاعدة الأسباب، وذلك أن إضافة المدح أو الذم إلى الدهر سبب غير حقيقي، سبب وهمي، فصار محرما. متصور هذا يا اخوان الدار سبب حقيقي ولا وهمي؟ وهمي. اذا اضافه المدح والذم، اضافه المعذر، احنا البحث في الذم دع المدح سياتي مجه، اضافه الذم له اضافه لسبب غير، يعني اضافه لسبب وهمي، وهذا شرك اصلا راجع قاعده الاسباب. وينبغي ان تتنبه لامر المخلوقات التي تسب، يعني من المخلوق عموما من جهة السب قسمان، قسم له إرادة وقسم لا إرادة له. ما لا إرادة له كالريح والدهر سبوا سبوا لله من جهة اللازم، وفيه إضافة الذم إلى أي شيء، إلى سبب غير حقيقي. أما ما له إرادة فسبه ليس سبا لله، قد يكون محرم وقد يكون صحيحا إذا كان بحق. لو ضربك إنسان وسببته بحق هذا ليس سبا لله، لأن للإنسان ماذا؟ للإنسان إرادة. إذن إضافة الشيء إلى ما لا إرادة له كالريح والدهر إلى آخره، من إضافة أسباب إلى من إضافة الأسباب، الأسباب الإيش؟ إضافة الأمور الأسباب وهمية، فهو شرك على التفصيل المتقدم وهو محرم، بخلاف الذي له له ماذا يا إخوان؟ له إرادة. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن الدهر لا إرادة له وخالقه هو الله وهو الزمان، فسبه يعود إلى من؟ إلى خالق، لكن من باب ماذا؟ اللازم. لذلك التكفير باللازم ليس تكفيرا، أهل السنة يكفرون باللوازم، من عصى الله معناه أنه لا يقدر الله، ومن لا يقدر الله فهو ماذا؟ كافر. هذا خطأ، أهل السنة لا يتوسعون باللوازم. طيب قال وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر. لماذا أورد المصنف هذه الآية؟ ليبين أن هذا فعل الدهريين، وأن الله ذمهم بذلك، فإذا لا يصح أن ينسب شيء إلى الدهر لأنه لا إرادة له. قال في الصحيح يعني الصحيحين، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. على صح قولي أهل السنة الدهر ليس اسم من أسماء الله، هذا عند جمهور أهل السنة خلاف النعيم محمد الخزاعي وبعض الصوفية، لأن المرض بالدهر الزمان. قال ابن تيمية لو نسب إلى الله لصار الله، يعني لصار الشيء يقلب نفسه، لأن قال أنا الدهر يعني أنا الزمان أقلب الزمان أقلب الدهر، فلا يصح يكون المقلب هو المقلب. وذكر هذا شيخنا ابن تيمية القواعد المثلى. وأيضا الدهر ليس مدحا، وأسماء الله حسنى من كل وجه، والدهر ليس من الحسنى حتى يقول يكون اسمه من أسماء الله، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقول لا تسبوا الدهر إن الله والدهر أي هو خالق الدهر، وسبه يرجع إلى سب الله. إذن يا إخوان نسبة الذم إلى الدهر له أحوال، الحال الأولى على وجه الاستقلال كفر أكبر شرك أكبر، على وجه السببية شرك ماذا؟ أصغر. على وجه الإخبار اليوم حر في واحد يعني إخبار جائز، لكن انتبه من غير ذم. قال الله في أيام نحسات، وقال هذا يوم عصيب، فالمقصود أن يكون باب الإخبار لا من باب ماذا؟ لا من باب نسبة السبب إلى المسئل، لا من باب أن نسبة السبب الشيء لسبب الوهمي، وإنما من باب الإخبار. وكثير من الناس اليوم يسب الدهر، إن جاء برد إن أجاء برد سبه، وإن جاء حر سبه، وإذا انكرت عليه قال باب الإخبار. هذا تلاعب، الإخبار أمر قلبي فعلا في قلبك ليس تسخطا عليه، وإنما تخبر أنه حر أو تخبر أنه ماذا؟ أنه برد. نعم.
باب التسمي لبعض القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخر اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أبيض رجل على الله يوم القيامة وأخذته، قوله أخنع يعني أوفى.
سفيان هو سفيان بن عين، وفي الصحيح أي الصحيحين. وهذا الباب من الأدب مع التوحيد مع الله، ألا تسمي فلان قاضي القضاة، لكن ينبغي أن يفرق ويفصل بين أن تقول قاضي القضاة كلهم هذا خاص بالله، لكن قاضي القضاة في بلد يعني ألف ولا من العهد هذا جائز. لذا قال عمر أقضاكم من علي، أقضاكم علي يعني يخاطب ناسا من الصحابة، أقراكم يا أيها الصحابة، فقول قاضي القضاة إن أردت مطلقا جميع القضاة هذا خاص بالله حرام، وإذا أردت قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة السعودية، بهكذا تحديد منطقة معينة فهذا ليس محرما. هذا ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يهنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال
فأنت
أبو شريح رواه أبو داود
وغيره. هذا الحديث باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا من الأدب مع الله في التوحيد، من الأدب مع الله، وهذا من كمال التوحيد المستحب. أن اسم المخلوق إذا شارك اسم الله، يعني أسماء، أولا ينبغي أن تعلم أن أسماء الله نوعان أو أسماء الله قسمان، أسماء خاصة وأسماء مشتركة، مثل اسم الله الرحمن، اسم رب العالمين، هذه أسماء خاصة لا تطلق إلا على الله، وأسماء مشتركة مثل ماذا؟ مثل عزيز وهكذا، الحكم الكريم، هذه أسماء مشتركة. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب هذه السنة وابن القيم شفاء العليم، وذكر ابن كثير في تفسيره. فإذا الأسماء تأتي مشتركة وخاصة، الأسماء المشتركة الأدب مع الله ألا تسمي بالأسماء المشتركة، وأغير الاسم لأجل هذا أدبا مع الله، وهذا ليس واجبا وإنما مستحب. بعض علمائنا قال قولا سأذكر لك وأريد أن تبين لي هل في ظنك كلامه صحيح أو غير صحيح، اسمع. قال قد سمي بعض الصحابة نفسه بالحكم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، كالحكم بن عبد الله الثقفي وغيره. إذا لماذا غير هنا؟ قال لسبب، لأنهم سموه بالحكم لما لاحظوا فيه معنى الاسم أنه يحكم بين الناس في رضا بحكمه. إذا كان الاسم من أسماء الله مشتركة ولحظ فيه الصفة يمنع، لأن الله هو الذي أسماؤه أسماء ومعاني، أما المخلوق ممكن تسمي الحكم وهو أقل الناس حكمة، وتسميه كريم وهو أبخر الناس، وهكذا. واضح الكلام يا إخواني؟ ما رأيكم في الكلام هذا؟ صحيح؟
واللي صاير أغلبه
صحيح؟
أغلب اللي صاير
إيه؟ العكس يعني. لكن ما رأيكم في تغيير، في قول أن نغير الاسم لأن لحظ فيه معنى الصفة؟ صحيح؟ صحيح كلامه؟ ها؟ الله يجزاك خير.
من باب الأدب بس فقط
لا من باب الأدب، ليس واجبا. صحيح كلامه أو غير صحيح؟ أو ما فهمتم ما يقول؟ أعيد عليكم، أنتم أجيبوا فهمتم ولا ما فهمتم؟ أي أعد الصراحة راح على قولتهم. طيب الآن يقول بعض علمائنا أو أحد علمائنا يقول أكثر من صحابي سمي بالحكم ولم يغير اسمه، فلماذا غير هذا؟ قال السبب أنه لحظ فيه معنى الحكم، المعنى الحكم أنه يحكم بالناس ويتراضوا، ومن خصائص الله أنه الذي يسمى باسم يلحظ في معنى الصفة، فإذا وجد غيره فإنه يمنع. هل كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. اللي يقول صحيح يرفع يديه لأن المنتخبات عندنا. اللي يقول صحيح من هو؟ اللي يقول كلامه صحيح من هو؟ طيب اللي يقول كلامه غير صحيح من هو؟ لماذا؟ ها؟ خلاص خله واجب ما بشكال، لكن كلامه صحيح وغير صحيح. ها؟ طيب أنا أقول لكم شيء، ركزوا معي. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه أو استنكر أن يسمى بالحكم بعد أن عرف السبب ولا قبل أن يعرف السبب؟
قبل أن يعرف.
إذا لم يلحظ معنى الصفة متى يستقيم كلامه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت فلما عرف السبب منع، في صحيح منع لأجل لأنه رأى معنى أي شيء. لاحظوا قال إن الله هو الحكم والحكم، استنكر ثم قال هو لماذا سموا بهذا الاسم؟ إذا النبي استنكر قبل أن يعرف لماذا سمي، يعني استنكر قبل أن يعرف أنهم سموه بالنظر إلى معنى ال- ال- الاسم، أنه لاحظوا معنى الاسم. واضح يا أخوان غير واضح؟ لذلك الأصح والله أعلم يقال أنه غير من باب الأدب، ذهب إلى هذا أبو يعلى وغيره، نقل ابن مفرح في كتابه الفروع. نعم سمي اسأل.
هو غير الكنية لم يغير الاسم،
كلها واحد لا فرق يعني
الاسم بقي
كلها إيه أنا صحيح بس كلها واحد يعني لا فرق. هنا
باب من أنزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عمرو بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به على الطريق. قال ابن عمر كان ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الباب باب عظيم للغاية، وهو باب في بيان حكم من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين أو أو. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع أن من استهزأ بشيء من دين الله أو برسول الله أعوذ بالله أو برب العالمين أعوذ بالله فهو كافر أكفر من أبي جهل وأبي لهب. قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وعلى هذا إجماع أهل السنة، حكى الإجماع إسحاق بن راوي والسحنون وأبي المنذر عدد كبير من العلم إلا ابن تيمية، بحث ابن تيمية بحث مطول بكتاب الصالح المسنون. وهذا لا شك فيه أن من سب أو استهزأ فهو كافر. قال ابن تيمية إذا كفر المستهزأ فالساب من باب أولى، السب أشد، وعليه إجماع أهل السنة. وللأسف بعض الناس إذا أغضب أعوذ بالله ما يجد يسب إلا رب العالمين بعبارات كفرية القذرة، هذا كفر وردة، صحيح كفر وردة، وزوجته طالق وأولاده أولاد حرام، فكفر وردة أن يسب أحد رب العالمين سبحانه. وتعجب ما وجد أحدا أن يسبه إلا الله، إذا أغضب ما وجد إلا الله، شيء عجيب يا إخواني. لذلك ومن الكلمات الجميلة الشيخ ناصر الدين الألباني لما سئل عن سب غير الله، سب الله لو كفر أو لا، قال هو كفر له قرنان، يعني كفر وماذا وزيادة. هذا واضح يا إخواني ولا ينبغي نشك فيه، والتفصيل فيه يعني في مسائل مهمة وكثيرة، لكن مقام اختصار. لكن ينبغي أن تعلم بلا شك أن سب الله أو رسوله أو نبينا محمد أو دين الإسلام أو شيء من الدين فإنه ماذا كافر ولا شك، أكثر من أبي جهل وأبي لهب. والعجيب أن اليهود لا يرضون أن يسبوا الله، وهذا لا يبالي ويسب الله أعوذ بالله ويزعم أنه مسلم. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء إخواني يطلق بأحد معنيين، المعنى الأول العلماء، القراء معنى العلماء كما قال حافظ الحجر والشيخ سلمان بن عبد الله والشيخ بن باز حفظ الإسلام، قال القراء معنى العلماء. لكن إذا قلنا القراء بالفقهاء انصرف القراء إلى أي شيء؟ إلى الحافظ والعارف، الحافظ القرآن بدون علم. إذا قال ابن مسعود أنتم في زمان كثير في فقهاءه، وسيأتي زمان قليل في أنتم في زمان كثير في فقهاء قليل فيه قراءه، أنتم في زمان كثير في فقهاءه قليل فيه قراءه، وسيأتي زمان كثير فيه قراءه قليل فيه فقهاء. هنا القراء لما ذكر مع الفقهاء أريد به أي شيء، الذي يحفظ بلا علم. والسلف كان يذمون مثل هذا، لذلك قال عبد الرحمن السلمي: أدركت عن الصحابة كانت تجاوزا عشان آيات من القرآن حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، رضي الله عنهم أرضاهم. وابن عمر جلس سورة البقرة 8 سنوات حتى يحفظها، ليس أجزا من ابن عمر، وهم أهل الذكاء والحفظ والدين، وإنما أرادوا حفظا وعلما. ونحن الآن في بعد عصور، بعد ما ألفت الكتب، دراسة التوحيد يعتبر تفسيرا للقرآن، إنك تفسر كل آيات التوحيد. دراسة بلوغ مرام يعتبر تفسير القرآن، إنك تفسر، لأن يرجع تفسير آيات أي شيء الأحكام. فدراسة العلوم هذا صورة من صورة التفقه في معنى القرآن. طيب، إذا تبين هذا قد يرد هنا إشكال وانتبه إليه. لقائل يقول إن سب العلماء كفر، والدليل اسمع: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجمع عند اللقاء. قالت: يوم سب العلماء كفرهم الله، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ لا، بس تكفير سب الصحابة ليس كفرا يعني، أو بعضهم آه. لا 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 آه. الآن الحين سب الكفر العلماء وكفر، إذا مسب العلماء كفر، يقال: ما رأيت القرآن أرغب بطونة ولا أكذب ألسن إلى آخره. يقال آه. أحسنت، لأن يقصدون معهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت بعض العلم أخرج فتوى أن سب العلماء وكذا كفر، ويستدل بهذا. لا، هنا المراد يعنون من هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السب كفر والاستهزاء كفر. طيب، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هؤلاء كانوا منافقين أو مسلمين؟ فيه قولان، والقول الذي عليه السلف ويدل عليه سياق الآيات أنهم كانوا منافقين. عزى هذا بن جرير بن مسعود بن عباس ومجاهد، واختار بن تيمية في صالح المسلول. والقول الثاني اختار بن تيمية في كتاب الإيمان أنهم مؤمنون وكفروا بعد ذلك، لأن قالوا: لا قد كفرتم بعد إيمانك. والجواب على هذا أن يقال إنهم منافقون، والسياق لا يدل على هذا. وقولوا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أظهرتم كفركم بعد إظهار إيمانكم وإسلامكم. هل لي قائل يقول الآية وردت في المنافقين فلا يستدل بها على المؤمنين؟ لا، ليس كذلك. لأنه يقال، انتبه للقاعدة هذه: ما كفر به المنافق في الظاهر يكفر به المؤمن، لأن المنافق الظاهر في أحكام من؟ في أحكام مؤمنين ومسلمين. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا في عملي وأنا محبوب به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبصر وأطاع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبصر فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال بسببي فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك لون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيره فقال له كاني اعرفك الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال فقال انما ورثت هذا المال كافرا عن كاذب فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال ثم انه اتى الابرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال واتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سدني فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاه اتبلغ بها في سفري فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهلك اليوم بشيء اخذته لله فقال امسك مالك فان ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اخرجاه البخاري ومسلم.
الله اكبر. هذا الباب يا اخوان يرجع لقاعده الاسباب، لكن وهذا لكنه من جهة أخرى يتعلق بأي شيء بإضافة النعم لمن؟ الله سبحانه، وإضافته إلى السبب الوهمي ما حكمه؟ شرك أصغر، استقرارها شرك أكبر على التفصيل. وهؤلاء وتفسير الآيات رجعوا إلى العجب وإلى إضافة الأسباب وهمية، فهي محرمة لأجل هذا. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلوا، الاثنان الأولان نسبوها إلى أسباب حقيقية أو كذب وهمية، كذبوا في ذلك. أما الثالث نسبوا إلى سبب أي شيء حقيقي. وقوله هنا قد انقطعت به الحبال أي الأسباب، الأسباب في إتمام السفر. وقوله في الحديث في آخر الحديث فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك اليوم ولا لا أشق عليك اليوم بأن أردك في شيء تحتاجه وتريده، ومع ذلك قال أمسك عليك مالك. وفي هذا الحديث فوائد، لكن المقصود هو ما تقدم ذكر أن النعم تنسب إلى الله ولا يكذب فيها، ولا يصيب الإنسان بالعجب فيكذب. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن الذين يرون التمثيل الذي يسمى بالإسلام يسدلون مثل هذا الحديث، يقول انظر للملك جاء في صورة الأقرع والأبرص إلى آخره، فيقال لا يصح الاستدلال بهذه الأسباب. الأمر الأول عالم الملائكة وأحكام تختلف عن عالم الإنس وأحكامه، كيف تقيس هؤلاء على هؤلاء؟ الأمر الثاني أن الملائكة فعلا تغيرت صورتهم حقيقية، هذا شيء جعله الله لهم، أما الإنس ليس كذلك، يأتي يقول طبيب أو مريض أو وليس كذلك، هذا كذب، فليس أن يقاس هذا على. ثم ثالثا يقال ما أخذنا أمس في الدرس الأول مقدمة في الأمس في قاعة الأسباب أن وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله، ففعله إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا؟ بدعة، اللي يدعو إلى الله بأي شيء بالتمثيل مسمى إسلامي، لأن هذا الشيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. نعم نعم صحيح يعني. نعم صحيح.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لا يجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحالث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل لهم شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
هذا الباب يا إخواني يجتمع مع الباب الذي قبله في نسبة النعم إلى غير الله، الذي قبله نسبه إلى نفسه وهنا نسبه إلى إبليس إلى غيره. والنعم تنسب إلى من يا إخواني؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا مهم أن تفهم معنى الشرك في الآية، وأنا رأيت بعض أهل العلم يعني خفي عليهم هذا الأمر ولا بد يفهم. قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما معنى الشرك هنا؟ ليس الشرك المراد هنا الشرك في العبادة، صرف عبادة غير الله، فإن آدم معصوم من هذا. تقدم أن الأنبياء معصومون ماذا؟ من الكبائر بإجماع أهل السنة. إذن هنا شركاء في الطاعة. ما معنى شركاء في الطاعة؟ أطاع غير الله في معصية الله، هذا معناه. أنا لو قلت لك افعل كذا وأطعتني فيما حرم الله وقعت شيء في شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ أي أطعت غير الله في معصية الله من غير اعتقاد الاستحلال ولا غيره. إذا فعل آدم يعتبر محرما أو شركا؟ محرما. وهذا من أدلة على أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكن ليس كبيرة. ما أدري فهمتم يا إخوان؟ إذا الشركاء بالطاعة. وابن تيمية وابن القيم وابن رجب ذكروا أن هناك شرك بالمعنى العام، كل معصية بالمعنى العام تسمى شركا فيها تقديم الهوى، لكن ليس بالمعنى الخاص الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ومن أدلة هذه الآية، لذا قال شركاء في طاعة لا في عبادته. هذا مفهوم يا أخواني؟ طيب، قال ابن حزم واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعب وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ابن القيم في تحفة الموجود استدرك على ابن حزم وقال حتى عبد المطلب أيضا محرم بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا تعبيد لغير الله. وتقدم أنواع أحوال التعبيد كم؟ أربعة، منها ما هو محرم كقول عبد الرسول أو هكذا أو مثل هذه الألفاظ. وقد حكى ابن حزم إجماع على ذلك وقرر ابن القيم وغيره. طيب القصة هذه قصة ابن عباس ضعيفة لكن معناها صحيح. الشيخ إذا رجعت لتفسير ابن جرير حكى الإجماع على معنى هذه القصة. الشيخ سليمان بن عبد الله بن تيسير عزيز الحميد قال هذا تفسير السلف، فإياك أن تدعو إلى تفسير الخلف. وثبت عن سمر بن جندب عند ابن جرير أن الشيطان قال سمي يا عبد الحارث فسمي يا عبد الحارث. إذن القصة من معنى عليها السلف، أما من استنكر بعض العلماء هذا خطأ، وإذا كلام الذهب الاستنكار هذا خطأ، هذا شيء أجمع عليه السلف وتواردوا عليك مع كاب جليل. السند هذا قلت لك ضعيف لكن ثبت عن سمر بن جندب وجاءت آثار كثيرة عن السلف. سمر بن جندب صحيح عند ابن جرير وجاءت آثار كثيرة، وقال الشيخ سليمان عبد الله هذا هو المأثور والمنقول عن السلف، وإياك وأن تدع تفسيرهم إلى من تأخر. وبمثل حكى بن جرير بل قال حكى الإجماع بن جرير على هذا المعنى ولا في إشكال. أنا أسألكم ما الإشكال؟ ما في إشكال، غاية ما فيه عبده للشيطان بإبليس بقول عبد الحارث، هذا ما حكمه؟ لا، العبد فلان شرك ولا معصية؟ معصية. متى يكون الشرك؟ يتعلق القلب، تذكرون خلال الشرك الأصغر. أما التعبير غير الله هذا معصية، والأنبياء ليسوا معصومون من أي شيء من المعاصي. قد يقال طيب قال أشق بطنك وأخرج، قد يكون ظن أن آدم أن إبليس له قدرة، هو لا يعرف إبليس فظن أن الله أعطاه قدرة مثل هذه. فالمقصود أيا كان فنحن مأمورون باتباع السلف ولا لدى تفاسيرهم إلى تفاسير غيرهم، وأن الشرك هذا في الطاعة لا في إيش العبادة. نعم
حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب
شو فيه
عبد يعني ما عدا اسم عبد
المطلب. إيه ما عدا عبد المطلب يجوز يعني يجوز يعبد به يقول بالحزم. وبالحزم ظن أن قول مثلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أن يجوز التسمي بهذا التكني بهذا، هذا خطأ. هذا النبي يحكيه، الحكاية شيء وفعلك للشيء شيء آخر. المؤمن بالقيم رد على نعم إيه باب الإخبار، الحكاية والإخبار. ورد بالقيمة على هذا. طيب بعد هذا قال ولو بجن صيهان قتال قال شركاء بطاعته، يعني طاعوا في معصية الله ولم يكن في عبادته، وذكر باقي التفسير على مثل هذا. نعم، المقصود فهم هذا الباب مهم يا إخواني. تفضل.
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم. طيب معنى يا إخوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، أي يميلون بمعناها إلى غيره، وهذا يتعلق بتوحيد أسماء والصفات. قال لاحظوا لو تتأمل جعل الإلحاد أي الميل بهم معناها في الآثار يرجع لأحد الأشياء ثلاثة. الأمر الأول يدخل في أسماء الله ما ليس منها. الأمر الثاني يسمي المخلوق بأسماء الله خاصة. الأمر الثالث يسمي الله بأسماء المخلوقين. واضح يا إخوان؟ لاحظ الأول قال يلحدون في أسماء الله أي يشركون، يعني يشركون بماذا؟ بتسمية المخلوق بأسماء الله إيش؟ بأسماء الله إيش يا إخوان؟ الخاصة. طيب سموا اللات من الإله، أخذ أسماء أي شيء؟ الله من أسماء المخلوقين، سموا اللات من الإله يعني جو المخلوقين وأخذوا أسماء من أسماء من؟ من أسماء الله عز وجل. قال أو يدخلوا في ما ليس منها، يعني هذا يعني جعل الله أسماء ليست له. فإذا الإلحاد هنا بمعاني ثلاثة، الأول يسمى المخلوق بأسماء الله الخاصة، الثاني يسمى الله بأسماء من؟ المخلوقين، الثالث يدخل بأسماء الله ما ليس منها، مثل ما يقال يعني الفلاسفة يسمون الله بالعلة، هذا ليس اسم من أسماء الله. نعم. باب
لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام ولا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
نعم، هذا أيضا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله، وأنه لا يقال السلام على الله، والقول السلام على الله محرم للنهي، والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ التحريم. ثم حيث المعنى إذا قلت السلام على الله من فلان كأن المخلوقين، يعني معناه أن المخلوقين يسلمون من؟ يسلمون الله. وقد ذهب إلى التحريم ابن بطال شرح البخاري وابن تيمية وابن رجب شرحي على شرح البخاري والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. باب
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
وهذا من الأدب مع الله أن لا يقال إن شئت اغفر لي أو اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الله ينبغي إذا دعا الله أن يعلق القلب بالله وليعزم مسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. تنازع العلماء في قول إن شاء الله عند الدعاء، وذهب إلى ابن عبد البر إلى أنه محرم، وهو الصحيح، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي ماذا؟ التحريم. والآن الناس شاع الخطأ في قول إن شاء الله من جهتين، بعضهم في الماضي تقول أنت محمد قال نعم أنا محمد إن شاء الله، أفطرت إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، حضرت الدرس إن شاء الله. ذكر ابن تيمية في آخر أو آخر الجلد السابع أن قول إن شاء الله في الماضي بدعة، وبعضهم يقول في المقابل إن شاء الله عند الدعاء، وهذا محرم. حتى تشوف بعض الناس يقول أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، تقول أسأل الله إن شاء الله يغفر إن شاء الله يغفر لنا جميعا، لا يقال إن شاء الله في الدعاء. أنت تخيل المؤمنين في صلاة القيام لدعاء في الوتر اللهم اهدنا فيما هديت قال الذين خلف إن شاء الله، يستقيم هذا؟ لا يستقيم. إذا الدعاء لا يقال فيه إن شاء الله، كما أن الماضي لا يقال فيه إن شاء الله، إلا أنه يقال إن شاء الله في حالتين: في المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أو الأعمال الصالحة في الماضي بالنظر للقبول. تقول صليت العشاء، تقول صليت إن شاء الله، أي يعني بالنظر للقبول لا إلى أداء الفعل. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم اطعم ربك واغفر ربك وليكن سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليكن فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا الباب يرجع الى تعظيم الله، وما جاء فيه بالنهي فهو للكراهة لا للتحريم بالإجماع، حكى الإجماع بن حجر رحمه الله تعالى، وخالف بعض الظاهرية وخلافه مردود. وقد أفاد ابن تيمية في المجلد الخامس من منهاج السنة، وانتبه إلى هذه القاعدة، قال: إن كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. ومن الأخطاء الشائعة اليوم عند بعض الناس أنه يظن أن مذهب الظاهرية هو مذهب الحديث. كلا، نقد ابن القيم في كتاب علام موقعين الظاهرية من أربع جهات، وبالرجل في فضل علم السلف الخلف في الجهة الجهة والمجموع خمس، والمجموع خمس جهات. إن الظاهرية مذهب مبتدع وأنكره السلف، ارجع إلى ترجمة داود بن علي الظاهري الأصفهاني في الجرح والتعديل، هي ليست مساقطة من كتاب الجرح والتعديل، لكن ذكرها ابن حجر في كتاب اللسان المثال. والسلف أنكروا على داود شيئين: على أمور العقدية وعلى على أمور عنده عقدية وعلى طريقته الفقهية. فالذي يقول أن مذهب الظاهر مذهب الحديث مخطئ للغاية. نعم.
باب: لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
هذا الباب من تعظيم الله، لذلك عزى الشيخ سليمان عبد الله الفقهاء أنه للاستحباب، وهو قول: من استعاذ بالله فأعيذه، والاستحباب، ومن سأل بالله فأعطه، الاستحباب. ونص على هذا الشافعية وغيرهم، فهو من تعظيم الله. قال المناوي: إلا إذا كان حالا مضطرا يخشى نفسه الغرق إلى غير ذلك، فإجابة ماذا؟ واجبة، لا لأصل الدعاء وإنما لشيء شيء آخر. وهذا من تعظيم الله، إذا سألك إنسان بالله تجيبه. لكن أيضا لا ينبغي أن تسأل بالسؤال بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعظم الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعرف أن الدعاء يعتبر مكافأة، لذا قال: فإن لم تجد ما تكافئ فادع له. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن السلف كانوا يكافئون من أحسن إليه بالدعاء. حتى عائشة تقول: إذا أطعمت الناس، نقل ابن تيمية عنها: إذا أطعمت الناس قد انظر ماذا يدعون حتى أرد عليه بنفس الدعاء حتى لا ينقص أجري. يرون أنك لو أحسنت لأحد ودعا لك نقص أجرك، فرد عليه الدعاء بالدعاء حتى لا ينقص أجرك. واليوم بعض العامة يتصدق ثم يقول: لا تنسوني والدي بالدعاء، أن تنقص أجرك الآن. فالدعاء مكافأة. قال الله عز وجل: قال: يوفون بالنذر يخافون يوم كان شمس، ويطعمون الطعام عن حبه مسكينا ويتيما وأسير. إنما نطعمكم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن الشكر هذا يعتبر أي شيء، يعتبر دعاء ينقص الأجر. الله يجعلنا وإياكم ممن يمن عليهم بطاعته الرحمن الرحيم. نعم. بس نستعجل شوي، عندك أسئلة أكتب يا طيب.
لا يسأل وجه الله إلا الجنة. عجاب من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل وجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا الباب الوحيد الذي هذا الباب يرجع تعظيم الله، وهو الباب الوحيد الذي في كتاب التوحيد لم أرى له دليلا صحيحا. هذا الحديث ضعيف في إسناد سليمان بن قرم التميمي، وهو ضعيف. أما من حيث معناه، أتكلم على معناه سليمان بن عبد الله وغيره: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إلا الجنة نفسها، أو إلا الأسباب المؤدية إلى الجنة. هذا على القول بصحة الحديث، وإلا بالحديث ضعيف. نعم.
باب ما جاء في اللوم، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح حمل الشيطان.
لو أيضا المنع من قول لو من باب الأدب مع الله، وبعض علماء قسم لو إلى 5 أقسام في طبعة، وطبعة الثانية 6 أقسام، والصواب الله أعلم ما فعل بالقيم فعل موقعين، قال لو كغيرها من الألفاظ. الأصل الجواز إلا إذا فعل على وجه محرم كالاعتراض على قضاء الله أو الاعتراض على قدر الله، واضح، أو على شرع الله، هذا محرم. وما عدا ذلك الأصل معه الجواز، أو تمني المحرم هذا محرم. فإذا هي كغيره من الألفاظ إن استعملت على وجه محرم فهي محرم، وإلا الأصل جواز. ويدل ذلك هل جاب في مسلم في حجة الوداع الحديث الطويل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فإذا قول لو لا يضر، المهم ألا تقولها على وجه في اعتراض على قدر الله أو على شرع الله أو تبني للحرام وهكذا. نعم،
قول لو أن لي بكم قوة،
صحيح. فمعنى أنه يجوز أن يقال لو، ما أدري فهمتم يا أخوان مراد الآن؟ فلو يجوز إلا إذا استعملت على وجه محرم، استعمال على وجه محرم ينافي كمال التوحيد، كمال التوحيد الواجب. قوله قل قدر الله وما شاء فعل، ويقال قدر الله ما شاء فعل، لأن قدر بالنظر إلى فعل الله وقدر بالنظر إلى المفعول، فيصح هذا ويصح يصح هذا. نعم،
باب النهي عن سد الجحود. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
سب الريح كسب الدهر، لأنه سب لأنه مخلوق لا إرادة له، فهو من إضافة الأسباب إلى الأمور الوهمية، فالكلام فيه كالكلام في أي شيء في سب الدهر وقد تقدم. نعم،
باب قول الله تعالى يؤمنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فظن أنه يثير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، فزعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
طيب، هذا الباب يا أخوان يتعلق بتعظيم الله، وظن السوء كل ظن لا يليق بالله، لفظ عام، كل ظن لا يليق بالله يعتبر من ظن السوء. وابن القيم قسم هنا إلى أقسام 3، وكلام موجود هذا بزاد المعاد، هذا مختصر، يعني هذا الإمام اختصره من كلام ابن القيم. ابن القيم جعل أقسام 3، وأنا وقفت الشيخ عامر حتى تفهم، حتى نقف على أقسام 3. القسم الأول من ظن السوء ذكر ابن القيم هو أشمل، لكن ابن القيم ذكر أمور 3. القسم الأول أن الله لم يقدر الأمور. القسم الثاني أو قدرها لكن غير حكمة. الأول أن الله لم يقدر الأمور وإنما وقعت هكذا. القسم الثاني أنه قدرها لكن غير حكمة. القسم الثالث أن الله يجعل الباطل يدير الباطل على الحق، أي يعلو أي يجعل الباطل عاليا على ماذا؟ على الحق. هذه الأقسام 3 التي ذكرها ابن القيم من الظن السوء، وإلا هو أشمل لك مقتصر على هذه 3. نقرأ كلامه، لاحظوا، قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا رقمه هذا 1. 2 أو أنكر أن يكون ما جرى بقضايا وقدره. 3 أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد. واضح؟ هذه كم قسم يا إخواني؟ ثلاثة أقسام. نعم تفضل. ثم تأملوا هذا الكلام الذي سيقرأه ابن القيم الآن، الذي سيقرأ الذي هو من كلام ابن القيم، كلام عظيم للغاية ولا يكاد يخلو منه أحد. الآن قد تنزل بك بلاء ولا ينزل بغيرك، يا رب أنا أصلح من فلان يا أخي، لا ولا بد خلف ذاك يا أخي، هذاك فاجر وأنا رجل صالح، أو ترى رجلا فاجرا غنيا وطالب علم فقير، يا رب يا أخي طالب علم أولى، هذا الاعتراض على قضاء الله وقدره. يجب أن تمحو نفسك وتخلصها لله، وأن تعلم أن الله ما قدر إلا خيرا. اسمع. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه لربه ظن السوء. ولو فتشت لفتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وبلاءة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا،
أي لا أظنك ناجيا. نعم. أسأل الله نعم منكم برحمته. نعم. باب ما جاء.
باب ما جاء في منكر الفجر. وقال ابن عمر: والذي نفس بعمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالفجر. ثم سجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. المصنف لما ذكر أن من سوء الظن أن يقال إن من الأمور ما لم يقدره الله، أتى بهذا الباب ليبين أن كل شيء بإيش؟ بقدر الله. ثم ذكر أدلة على ذلك. ومما ينبغي أن تعلمه أن هذا الباب راجع لتعظيم الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تعلم أن أصول الإيمان كم؟ ستة، والأصل السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره كما في حديث عمر قصة جبريل. وبعض العلماء كابن القيم جعله أصولا خمسة كما في كتاب مفتاح دار السعادة. وأرجع الإيمان بالقدر خير وشر إلى الإيمان بالله، وهو ظاهر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، إيش بعد؟ وكتاب النبيين. جعل كم؟ خمسة. لم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر لأنه راجع إلى الإيمان بالله. ثم هنا في بعض الأمور فيها إشكال. قول المصنف رحمه الله تعالى أن والسنن في عند قصة الديلمي ما رأيته عند الترمذي والنسائي، وإنما عند أبي داود وابن ماجه. وقوله في آخره وكلهم يعني عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد كلهم يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيته عند أحمد في المسند والسنن أي من أخرجه من السنن أنا فقط زيد بن ثابت يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقول رواه الحاكم بالصحيح أيضا لم أره في مستدرك الحاكم نعم
باب ما جاء في المصورين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره اخرجا ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب يتعلق بالتصوير وذلك أن التصوير وسيلة مسائل الشرك وفي التصوير مفسدتان تجعله منافي لكمال التوحيد الواجب. أما الأمر الأول ففيه مشابهات لخلق الله قال يضاهيون بخلق الله. أما الأمر الثاني فإنه وسائل مسائل الشرك لأنه قال الحديث علي ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويتها. لماذا؟ لأنه وسيلة مسائل الشرك. فإذا التصوير محرم لهذه الأدلة هل يدخل التصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي أو لا يدخل؟ تعرفون الخلاف شديد بين علماء المعاصرين وعن نفسي يعني بما أن الأمر واسع وأنا مقتنع يعني بأدلة أنها تجوز من حيث الأصل لا سيما إذا كانت من باب الدعوة إلى الله والعلم لأن ما منع سد للذريعة جاز المصلحة الراجحة. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع وكذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم المقصود أن فيه بحث فلك الذي يهمنا ما هو أن التصوير المجمع عليه مثل التصوير في اليد وبنحو هذه الأمور هذا هو الشيء الرسم هو لها عن عبد الله بن عباس وبتصوير ما له روح أن هذا محرم لأن فيه مضاهات لخلق الله ولأنه وسيلة مسائل الشرك لا سيما التمثال أي الذي له ظل من التماثيل والأصنام ونحوها. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وللأسف صار كثير المسلمين اليوم يجملون بيوتهم بهذه الأصنام يضع تمثال لفلان أو فلان وهذا خطأ كبير. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيب الرزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري ذكر بعد قومه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم. هذا الباب أيضا راجع إلى تعظيم الله وهو لأن يكسر الحلف. إذا قال باب ما جاء في كثرة الحلف يعني هل يريد الإمام المجدد الحلف بصدق أو بكذب؟ أسألكم. الصدق داخل كثرة الحلف، لو كان كذب ولا مرة واحدة يصح يكون حراما، واضح هذا؟ قال واحفظوا أيمانكم، لها معاني عدة، منها ألا تكثروا الحلف
حتى ولو صادق.
نعم،
حتى ولو صادق،
صحيح، حتى ولو صادق قدر الاستطاعة إلا لحاجة. وأنا أذكرني قابلت قبل يمكن 5-7 شيء من هذا أو أكثر، نسيت الآن، اسمه خضر أو كذا، اللي أوصى الشيخ الألباني غسل، ما اسمه؟
رحمه الله واسع.
فقال لي مرة، قال أنا صحبت الألباني وهو جاري، قابلته في مكة في منى، قال صحبته أكثر من 30 سنة جاورته، قولي علاقة به قوية، قال ما سمعته يحلف بالله إلا مرة، وذكر الموضوع هو موضوع يستحق. فالمقصود لو نحاول قدر الاستطاعة إلا بحاجة، والنبي حلف أكثر محلف في عدة مواقف للحاجة ولتأكيد أمر تقويته صلى الله عليه وسلم. لكن الخطأ الذي نحن واقعون فيه كثرة الحلف. طيب، قال احفظوا أيمانكم، من معاني لا تكثر الحلف. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب الإنفاق للسلعة وممحق للبركة. اختلف العلماء على قولين، هل مراد الحلف بكذب أو الحلف بصدق؟ ما رأيكم أنتم؟ المراد بالحديث الصدق؟ الكذب؟ طيب، أخرج مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق. المراد هنا كثرة الصدق أو الكذب؟ الصدق. المراد ماذا؟ الصدق. وهذا الذي ذكره ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، أن المراد أي الحلف صدقا. نعم، وباقي الأحاديث، نعم، وباقي الأحاديث قال لا يكلم الله ولا يزكي إلى آخره، وهو الذي جعل بضاعة يتساهل في أمر الحلف. طيب، حديث عمران قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. أنا أسألكم يا أخوان، بس تأملوا فيه، أين الشاهد من حديث عمران؟ قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني 2 أو 3. لاحظ أن نتكلم عن الحلف الآن، الباب في الحلف. ثم قال إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أين الشاهد؟ ما وجه الشيء؟ كيف؟ لا لا لا، قربت من بعدت مرة. لا لا، مالك الوقت. إذا جاءك المنافقون إيش؟ قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. هذه شهادات ولا لا؟ إيش قال بعد ذلك؟ اتخذوا أيمانهم جنة. سمت الشهادة أي شيء؟ يمينا. هذا هو الشهادة هنا، يشهدون ولا يستشهدون، لأن الشهادة تسمى ماذا؟ تسمى يمينا. وأما الحديث الذي بعده واضح، تسبق شهادة تحديم يمينة ويمينة أي شيء ويمين شهادة. قال إبراهيم كان يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، والمراد الشهادة هنا، لأن الشهادة تسمى ماذا؟ تسمى يمينا. فينبغي أن يربى الأبناء على مثل هذا، لأن الآن أبناؤنا يا ليتهم يحلفون، يا ليتهم يحلفون. الأمر أسهل بالنسبة لواقعهم الآن، لعن وحلف بغير الله، والله به عليم. أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأبنائنا يا رب العالمين. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله
المراد من هذا الباب حتى تتصور الإنسان، أقرأ الآن إن شاء الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك إذا أنزلت أحد أو أعطيت عهدا على ذمة الله وذمة رسوله أنك تعرف قدر هذا وتعظمه. لذلك لا ينبغي أن تجعل على ذمة الله ذمة رسوله، حتى لو خفرت ونقضت اجعل على ذمتك أهون من أن تنقض ما هو على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن قريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أو صاموا بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً فخالصوا بسم الله في سبيل الله.
لاحظ قول في سبيل الله معناه أن الجهاد مراد لذات أو لغيره، لغيره هو إعلاء كلمة الله في سبيل الله. نعم.
قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا
ولا تغلوا ولا
ولا تغلوا ولا تغدروا،
حتى الغدر حرام حتى في الجهاد. ما معنى حديث علي وجابر الحرب خدعة ويقال خدعة ويقال خدعة مثلث؟ ما الفرق بين الغدر والخدعة؟ يقال الحيلة، يعني بمعنى أن الغدر أعطيته الأمان فنقضته وهذا محرم، أما الخدعة ما أعطيته أمان لكن احتلت عليه. ومما يذكر عن علي أنه أراد أن يبارز رجلا فأقبل الرجل عليه فقال علي اثنان، فرجل التفت يبحث عن الثاني فضربه علي رضي الله عنه. الحرب ماذا؟ خدعة. نعم.
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فبدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فبدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
من الآن بدأ الشاهد، ركز.
وإذا حصرت أهل حصن فأردوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا حصرت أهل حصن فأردوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
إذا قال ابن القيم المسائل الاجتهادية لا تقول هذا حكم الله، وكثير من العام يسأل ما رأي الشرع في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، هذه مسائل اجتهادية، ما يقال ما رأي الشرع أو ما حكم أو ما هو حكم الشرع جزما، لا يقال ولا يقال الشرع ليس رأيا، لكن ما يقال أيضا ما حكم الشرع في المسائل الاجتهادية تسوغ خلاف فيها إذا صارت أدلة غير ظاهرة، وإنما يقال في مسائل أي شيء الواضح المجمع عليه هذا شرع الله. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله،
هذا أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا الرجل لأجل الكبر والعجب كيف أقسم على الله. نعم.
عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
أعوذ بالله، أقسم على الله على وجه العجب والكبر فأحبط عملا، أعوذ بالله. الله يعبد، يعني أحيانا يا إخوان
الله شيخنا نسمع هذا الكلام من أناس في زماننا.
نعم. الله
ما يغفر لك ولا ما يتوب عليك الأخير.
والله يا أخي إنها مشكلة كبيرة، وفي شيء خفي أحيانا قدم من الله عليك بصوم الاثنين والخميس وعاشوراء، فتمر على رجل مفطر فتنظر إليه بنظر احتقار وازدراء ولنفسك بنظر عجب، فوقعت في إثم شديد قد تكون أبطلت عملك، من العجب إشراك بالنفس. فلذلك وهو قد يكون خيرا منك على أقل التقدير لا له ولا عليه، لذلك إذا أتاك الشيطان من هذا قف مع نفسك واحمد لك هذا فضل الله، ولعل عند من الأعمال الصالحة من بر الوالدين وغيره أو من الصدقة وغيرها ما ليس عندي حتى تهون من نفسك وتضعها. هنا يرد الإشكال، هنا أن أقسم على الله تألى على الله كبرا وعجبا. يأتي حديث أبي هريرة رب أشهد أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، كيف يجمع بينهما؟ يقال هذا أقسم. الثاني أقسم من باب إحسان الظن بالله، وعندما الإيمان واليقين لا يجعل يحسن الظن بالله. أما الأول أقسم إيش؟ عجبا وكبرا، عافني الله وإياكم. وينبغي الإنسان يعني لا يتعجب الأقسام على الله، يعني أعمارنا قليلة والقليل منها الله أعلم بحاله، ما الذي يسلم الرياء؟ والاسم الرياء قد يقع في العجب، واللي يقع في يعني أحوالنا أحسن الله يعاملك برحمته. ثم يأتي أحد يقسم على الله، يعني حالنا يا إخوان حال ضعيف، أسأل الله يعاملنا برحمته يصلحنا ويتوب علينا ويهدينا ويحيينا على التوحيد والسنة ويميتنا على ذلك. نعم.
باب ما يستشفع لله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الانفس وجاع الريان وهلكت الاموال، فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
هذا من تعظيم الله سبحانه، أنك لا تجعل الله يشفع لك عند أحد من خلقه. هو أرفع، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، العباد متعلقون به. لذي يخطئ بعض العامة تقول: من واسطتك؟ واسطة الله. هذا خطأ، يقول واسطة الله، لأن الله ليس واسط، الله يأمر سبحانه وهو ربنا سبحانه، وإليه المصير وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم: حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله
ما رأيكم يكمل غدا الصبح إن شاء الله؟ مناسب ولا نكمل؟ طيب يا رسول، تفضل. ها؟ اي طيب، جزاك الله. لكن صلاح لو قدر توقفنا على باب واحد، يعني اخر باب ما ناخذه، ليس كطعم انهاء اي شيء. وصحيح يعني انهاء كتب العلم محمسه ومنشطه. اسال الله ان يرزقني اياكم من نافع من الصالح. بقي شيء؟ طيب جيد، جزاك الله خير.
قال:
أعد أريد يا أخوان. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم: حماية التوحيد وسده إيش؟ طرق الشرك. تقدم باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم: جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هنا قال حما، وقبل قال جناب، يوم ذكر الذهاب إلى أي شيء، إلى القبر وتأخذ قبر عيدا. ما الفرق بين ما الفرق؟ لماذا هنا قال حما وهنا قال جانب؟ عندك جواب أكيد؟ هذا كلام نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حماية الإسلام جناب التوحيد سد كل طريق وصل الشرك، كله تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يا سلام، والله يا ما شاء الله عليك يا ابو احمد، يا ابو احمد صراحه فلت، الله يبارك له. صحيحين هذا مو بالصحيحين، السبعه يا شيخ. فعلا انا وصل، اقربك الصوره الان. جانب المسجد هذا جانب المسجد، ليس كذلك؟ وحيم المسجد خارج المسجد حواليه. لما كان الان كنت اول لم تتعمق في التوحيد، فيقول لك لا تقع في جانب المسجد، في جانب التوحيد. لكن لما تعمقت في التوحيد الآن يريدك تبعد جدا جدا عن إيش؟ عن الشرك. فإذا الحما لما تعمقت ابعد، حتى الحما لا تقرب إليها. وأول قبل أن تعمق طيب أنك تترك الشرك. صورت الفرق يا أخوان؟ إذا الجانب جزء منه حكم الله، فإذا تركت الشرك كله فهذا خير. لما تعمقت حتى القرب من تركه إيش؟ أحسن وأحسن. لما قوي توحيدك بتعلم كتاب التوحيد. وضح الفرق يا إخواني؟ نعم. تفضل يا شيخ. عن عبد الله بن الشخير.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقلنا قولوا بقولكم، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال
سيدنا
وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
أصل الحديثين والحكم عليها بأنها جيدة من كلام ابن مفلح في الآداب الشرعية. وإطلاق السيد على الله جائز، وإطلاقه على المخلوق أيضا، إطلاق المعذر على المخلوق جائز. قوموا إلى سيدكم إيش فانزلوه، أنا سيد. هذه سعد بن وقاص البخاري، وحديث أبي هريرة في المسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وعند أبي داود ولا فخر. لكن هنا قال: اتركوا حمى لأي شيء، لما جاء في حمى التوحيد، وإن كان جائزا. وجمهور العلماء على إطلاق السيد على غير الله إلا مالكا، كما نقل المفلح، كما نقل المقدام بكتابة المعذرة، كما نقل ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. أما جمهور العلماء على إطلاق السيد على غير الله عز وجل، فهو من الأسماء ماذا؟ من الأسماء المشتركة. نعم. كيف لا تقول له لا هذا المنافق؟ لا يقال المنافق يا سيد. نعم. كيف؟ هنا ما تقدر تعبت. طب أحمد موجود، لا تغلى علينا.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
هذا الباب يتعلق بتعظيم الله بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يذكر في القرآن لأمرين: الأمر الأول للإلزام بتوحيد إلهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. يعني وحدوا الله لأجل أنه هو الخالق، فيذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يذكر توحيد الربوبية لتعظيم الرب سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني تعظيم الرب سبحانه. وهذا الباب أراد المصنف أن يختم بباب في تعظيم الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع.
إصبع انطقها بأي حركة شئت، صح؟ إصبع إصبع ما شئت من حركات. نعم.
وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحمر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
فنثبت لله الأصابع لكن لا نعرف عددها. لو إذا ذكرت خمسة أصابع أو أكثر أو أقل ذكر هذا، لكن هل ننفي ما زاد؟ هل نثبت هذه فقط؟ لا ندري. نعم.
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية
وابن عقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر هزها بيده، ابن عمر بن مسلم هزها بيده. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا يسمى تحقيق الصفة. ذكر هذا ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية وبالقيم مقصد الصواعق، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات في حديث أبي هريرة عند أبي داود: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشاب الإبهام من التلية لأذنه وعينه. هذا ليس من باب التشبيه، وإنما باب تحقيق الصفة، يعني أنه يسمع حقا ويبصر حقا وهزها حقا. ولو إنسان قال: ما يخطر في بال عامة التشبيه، من الذي يخطر في بال التشبيه الذي خاض معارك الرد على المؤول أو الأبواب هذه؟ نعم.
وفي رواية وفي رواية البخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أهل الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا بخردلة في يد أحدهم.
والخردل الحبة الصغيرة يضرب بها المثال في الصغر.
وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
نعم.
قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
لا إله إلا الله.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن سر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.
لاحظوا كل هذا بتعظيم من؟ تعظيم الله سبحانه. نعم.
قال ابن حافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال ولم يضر. وعن عباس بن عبد المطلب
هذا يسمى بحديث يسمى بحديث الأوعال. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره.
الحمد لله بهذا ينتهي كتاب التوحيد. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا إنه الرحمن الرحيم. أريد أن أنبه على أمور يا أخواني. الأمر الأول العلم يحتاج إلى ضبط أكثر من تلقي الجديد. أنت الآن مثلا أخذت درس كتاب التوحيد إذا أنت أخذت في ساعات تحتاج إلى مراجعته إلى مرات لا يقل عن 10 مرات فأكثر حتى تضبطه. فقد قال علي في مروان الخطيب بغدادي وأيضا عبد البر في جامع بيان علم وفضله قيمة كل امرئ ما يحسنه. تقول أنا حضرت درسا لكتاب التوحيد أو دروسا وأنت لا تحسنه لا قيمة. كيف تحسنه؟ بأمور بالدعاء والاستقبال على الله وأيضا من الأسباب كثرة المراجعة. يا إخواني راجعوا راجعوا لا يقل عن 10 مرات. خذ على نفسك عهدا كل فجر وقت معين تضع لك تراجع. ممكن الدورة سريعة تسمع المسجل. المقصود أنك تحاول تراجع تراجع حتى تضبط. الضبط الضبط يا إخوان قيمة كل امرئ ما يحسنه. وآفة طلاب العلم اليوم وسبب ضعف كثير منهم قلة المراجعة. أكثر المراجعة قليل مضبوط ولا كثير مفلوت. الأمر الثاني وقد ذكرته في ثنايا الدرس الله الله بالاعتناء بتحقيق التوحيد. يا إخواني أرجو أن الله يجعلكم أئمة المتقين المتقين إماما أهل توحيد وسنة الغير على التوحيد. يا إخواني اجتهدوا في تعلم التوحيد راجعوا شروحه اقرأوها اضبطوه دققوا في مسائله. اقرأوا كلام ابن تيمة في مجلدات الأول من مجموع الفتاوى ما يتعلق توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. اقرأوا كتاب ابن تيمة الرد على البكري فهو كتاب نفيس للغاية فيما يتعلق بتوحيد الإلهية. أيضا رسائل مسائل النجدية مفيدة والدرة السنية مفيدة فيها فوائد جيدة عظيمة. فتاوى الشيخ بن باز فيما يتعلق بالتوحيد فتاوى عظيمة وكذلك فتاوى الشيخ بن عثيمين فتاوى عظيمة. اقرأوا يا أخوان تعمقوا في دراسة التوحيد في ضبطه حتى تكونوا على اطلاع على معرفة التوحيد. كتاب سيرة الإنسان للسهسواني الهندي أيضا كتاب عظيم وأثنى عليه الشيخ محمد إبراهيم، وأنا لما قرأت تعجبت ما فيه من العلم، ثم بعدين وقفت على كلام الشيخ إبراهيم أثنى عليه وأنه يعني كتاب مفيد. فأوصيكم يا إخواني أكثر القراءة في التوحيد حتى تكون على اطلاع معرفة به، لا يكفي الإجمالات، لا بد من التدقيق. الأمر الثالث، لا يكفي أيضا أن يتعلم التوحيد، لا بد من الغيرة، لا بد تكون صاحب غيرة. أذكر لكم قصة حتى تعرف الغيرة على التوحيد والغيرة في دين الله عموما ومنه التوحيد. الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، تعرفونه، ذهب ودرس على صديق محمد صديق حسن خان في الهند، وكان محمد صديق حسن خان يحبه وجلس عنده ما يقرب من 9 سنوات. فبعض الهنود يعني وجدوا في أنفسهم لماذا شيخهم يحبه أكثر منهم، فقال رحمه الله تعالى سأريكم يعني. فذهبت الأيام، فمر رجل وعنده منكر، فقام الشيخ سعد وأنكر عليه والطلاب باردون، قال رأيتم ماذا أحبه، لأن عنده غير على دين الله. الغيرة يا إخوان على الدين، بعض الناس عنده معلومات لكنك الثلجة في دين الله، كما قال ابن القيم شيطان أخص، لكن والله لو تأخذ من دنياه قليلا أقام الدنيا ولم يقعدها. الدين الغيرة يا إخواني، لابد غيرة منضبطة، لكن لابد من غيرة، ذا دين لابد يكون عندنا غيرة يا إخوان على الدين. الغيرة على دين الله، على التوحيد ووسائل الشرك وغيرها. الأمر الرابع في الدعوة إلى السنة والسلفية ومعرفة هذا يا إخوان، لابد يدقق في المسائل اللي توقع فيها المخالفون ويعرف وجه الصواب والرد عليهم، لابد تكون على اطلاع بدراسة العلم الشرعي وبواقع هؤلاء المفسدين لتعرف ما هم عليه ولتحذر الناس منهم. مما يؤلمني أن بعض إخواننا بعيد عن هذا الواقع، بعيد جدا بزعم العلم، وإذا دققت فيه لا هو الذي حصل العلم ولا هو اللي قام ونصر شيء، السنة واجتهد فيها إلا من رحم الله. فالله إخواني اجتهد في دراسة معرفة السنة. السلفيون اليوم يعيشون أزمة خطيرة، وهو الخلاف بينهم، ما بين غال وجاف. يأتي سلفي، يأتيك رجل يقول لك أحد الناس، وأنا أكلمك عن مثال عملي، يقول أحدهم وهو مصري الخروج على الحاكم الفاسق ليس مباحا، يقول وليس مستحبا، يقول يجب الخروج على الحاكم الفاسق وليس له بيعة. أسألك ما حكم هذا عند أهل السنة؟ سلفي ولا مبتدع؟ مبتدع، ومع ذلك يأتيك من السلفين من يثني عليه يبجله، يقول عنده أخطاء ونصحته. يا أخي نصحته أنا استجاب ولا دعه؟ هو يشر أخطاءه وأنت تدافع عنه؟ ثم الضحية الشباب أهل السنة. صحيح نحب أن الناس يهتدوا، لكن في المقابل ينبغي نعطي كل ذي حق حقه. يأتيك أحدهم في العلن يأتي بالطوام، ثم في السر معك يعطيك كلمات طيبة، ثم تخرج أنت تدافع عنه. يا أخي له لسان، هو الذي دافع عن نفسه، إلا الذين تابوا وأصلحوا بين، هو الذي يبين، لست أنت لسانا له. في إخوان أصبحت السلفية أزمة، قوم ردة فعل صار يثنوا على كل أحد ويدافع عن كل أحد، وقوم شادون بالقطع لا يكاد يدافع عن أحد إلا من صار على طريقتهم، حذو القدة بالقدة. فالله يا إخواني أن نكون هالغيرة وهالاعتدال هالحماسة، والله إذا كنا هالحماسة لدين الله علما ودعوة وردا على المخالف يعز الله عبد بهذا. انظر إلى ابن تيمية كم عز الله به السنة لدفاع ونصرة لها، إلى الإمام أحمد حتى قال علم ديني أعز الله هذا الدين بأبك يوم الردة وأحمد بيوم المحنة. لاحظ كيف، لأنهم قاموا بدين الله. ما الذي رفع الإمام محمد الوهاب؟ هل العلم؟ يوجد غيره أعلم منه والله أعلم، لكن رفعوا ما هو الغيرة على التوحيد والاجتهاد دعوة الناس، وكان وقد هداه الله لمعرفة التوحيد مع أن آباءه كانوا على خلاف ذلك. هداه الله كما يقول أحمد بن حسن بقراءة التفاسير وشرح الأحاديث، ووجد شدة من أهل النجد، وهالنجد عندنا يعني نجد فيهم ضرورة لأنهم أهل شيء، أهل صحراء، وذهب إلى الملتزم ودعا الله، كان يريد الذهاب للشام، ويقول أرض الشام أرض مباركة فأبدأ بدعوتي هناك، فصُلف فرجع إلى من؟ إلى أن نجت وصبر على أذاهم وكاد وحصلت مواقف، لكن الحمد لله نصر الله به التوحيد والسنة، صبر على أذاه ووفقه الله وارتفع ذكره، وهذا من نصر دين الله نصره الله، ولا ينصر أن الله من ينصره، ورفعنا لك ذكرك. وأنت انظر إلى الشيخ الألباني مع انشغاله بالتخريج وعلم الحديث إلى غير ذلك لم يقصر في الرد على المخالفين، وهو الذي شهر السلفية في العالم الإسلامي، كادت والله أن تموت باسم السلفية. من الذي أشهر لقب السلفي وانتساب للسلفية؟ هو رحمه الله تعالى بغيرته على السنة كان يغار، ولها كلمات على أقوام مخالفين محركين كنا لا ندري ونستنكرها، ومع الأيام تبين كلامه حق. فإذن يا إخوان لابد من غيره، لا يصح التعصب للأشياخ، أنا أتعصب لشيخي وأنت تعصب لشيخك، من أخطأ علانية يجب أن ينكر عليه علانية، لا يصح أن يجيش الشباب في معارك حقيقتها حب العلو في الأرض. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. يقول شيخ الإسلام الناس في هذه الآية على الأصناف الأربعة، صنف يريد الفساد قالوا هذا أكثر في قطاع الطرق، وصنف يريد قالوا هذا في قطاع الطرق، وصنف يريد العلو والفساد قال هذا أكثر في الملوك والحكام والرؤساء، وقسم يريد العلو ولا يريد الفساد قالوا هذا أكثر في المتفقهة. شوف المتفقهة والعلم يريد العلو الدعوة إلى نفسه، وقسم لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا فيجعل الله له العاقبة. أصلنا نجعلني وإياك من هؤلاء. إذن يا أخواني رجاء أن نكون هالغيرة واعتدال، يعني الآن صار في برود جدا مع كل مخالف، كل إنسان يقول سلفي والله يقرر الخروج ويفسد العباد البلاد ويمجد أهل البدع، ومع ذلك بما أنه سلفي ندافع. لا يا أخي، السلفية ليست دعوة وإنما هي حقيقة وطريقة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا. وحنا إن شاء الله حين بنلحق على الكرك إذا في درس إن شاء الله الفجر أظن في المعهد اعتقاد إن شاء الله تعالى. أسأل أن يوفق، وأشكركم على يعني الحضور، وأعتذر إني أطلت عليكم لكن شكر الله. والشيخ عامر الله يهديه قراءة بطيئة قتلتني، أنا أقول ارجعوا التسجيل صدقوني نصف التسجيل قراءته.